ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 24 من شهر 5 لسنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. القوات المسلحة السودانية والمشتركة يعلنان السيطرة على مدينة الدبيبات بجنوب كردفان. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على السودان لاستخدامه أسلحة كيميائية، والحكومة تندد بالقرار والدعم السريع يرحب، ومحللون يحذرون من خطورة القرار. تصاعد خطاب الحرب بين أطراف الصراع وحشود عسكرية للطرفين في كردفان. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 53 صحفيا وأكثر من 360 عامل في المجال الإنساني، منهم 54 في السودان. نزوح أكثر من 63 ألف أسرة من مدينة النهوض والخوي إلى مناطق أخرى بينها مدينة الأبيض ووسط، أوضاع إنسانية حرية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة السودانية والمشتركة دخول مدينة الدبيبات بجنوب كردفان نهار الجمعة، وبذلك يصبح الطريق القومي الرابط بين ولايتي شمال وجنوب كردفان مفتوح أمام الجيش بعد سيطرة الدعم السريع عليه منذ عامين. وقال أحد القيادات الميدانية التابعة للمشتركة في تسجيل فيديو من أمام مدخل مدينة الدبيبات أن الجيش والقوى المشتركة تمكنوا من دخول مدينة الدبيبات، وأشار إلى تكبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الآليات، وأضاف في هذا الخصوص:
كل القوات الله أكبر في هذه الوطن،
الله أكبر،
هذه التراب
الله أكبر،
ما حلو
الله أكبر،
مليشة ولا أي إنسان،
الله أكبر،
فاسد
الله أكبر،
وشعب السودان نتمنىكم إن شاء الله يحلكم متمين.
من جهة أخرى، شهدت أغلب المحاور الحربية في كردفان ودارفور هدوء حذر خلال اليوم الجمعة، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مدينة الأبيض لم تشهد أي قصف بالمسيرات أو المدافع الثقيلة منذ يومين، وأكدت وجود حشود كبيرة للجيش والقوات المساندة له مع خروج متحرك إلى مدينة بارا يوم الخميس. وأكدت مصادر أخرى هدوء الأوضاع في بورت سودان وعدم تسجيل أي قصف بالمسيرات. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات جديدة على حكومة بورت سودان يوم الخميس لاستخدامها أسلحة كيميائية العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في العام 2024، وأشار التقرير إلى دخول القرار حيز التنفيذ في حوالي 6 من شهر 6 المقبل، وتشمل العقوبات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان للحكومة الأمريكية. ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. من جهتها، نفت القوات المسلحة السودانية اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، قال أن الجيش لا يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا، وأكد في تصريح أن الولايات المتحدة تسوق المبررات المضللة نفسها التي شنت على أساسها الحرب على العراق. وأضاف القوات المسلحة السودانية لا تستخدم مثل هذه الأسلحة المحرمة مطلقا. من جهتها، استنكرت حكومة بورت سودان القرار ووصفته بالابتزاز السياسي وأنه تزييف للحقائق بشأن الأوضاع في السودان. وأعرب بيان صادر باسم المتحدث باسم الحكومة خالد العيسر عن استنكاره الشديد للخطوة، وأوضح البيان أن واشنطن دابت على عرقلة جهود السودان نحو الاستقرار والسلام، متهما الإدارة الأمريكية بترويج مزاعم لا تستند إلى أي دليل. بما في ذلك اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، مشير إلى تجاهل القرار في المقابل ما وصفه بالجرائم الموثوقة التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع بدعم إمارات على حد تعبيره. وشدد البيان على مضي الحكومة في معركتها التي سمتها بالكرامة حتى تحرير البلاد من الميليشيات والتدخلات الأجنبية على حد تعبير البيان. من جهته اعتبر المحلل السياسي الجميل الفاضل ملف الأسلحة الكيميائية ذات حساسية كبيرة دوليا، وأن أغلب الدول التي وجهت إليها هذه التهم ومنها سوريا والعراق تعرضت لتدخلات عسكرية وعقوبات قاسية لم تتمكن معها هذه الدول من التعاطي مع المجتمع الدولي. وقال في حديث لراديو دبنغ أن القرار له دلالات ومؤشرات عدة، من بينها توقيته بعد زيارة ترامب إلى دول الخليج، وأوضح أن القرار يؤشر إلى رؤية الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب إلى ممارسة الضغوط على جانب الجيش السوداني من خلال ملف الأسلحة الكيميائية. واعتبر الجميل القرار مقدمة يمكن أن يقود إلى أن تطلب الولايات المتحدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تجري تحقيقا في هذا الأمر، والذي قد يسمح بدخول فرق للتفتيش مما سيدخل البلاد في دوامة أخرى. مشير إلى سجل حكومة بورت سودان الذي رفضت فيه من قبل الامتثال لفرق مماثلة من أجل التحقيق حول انتهاكات ذات صلة بحماية حقوق الإنسان في مناطق الحرب، وحذر من عواقب وخيمة حال رفض الحكومة السودانية لهذا القرار، حيث ستقود الخطوة إلى تأزم الأوضاع في السودان ومنها فرض مزيد من العقوبات الأكثر حدة وكذلك التدخل المباشر على الأرض فضلا عن الآثار الاقتصادية الوقيمة على القرار. وأضاف المحلل السياسي الجميل الفاضل لراديو دبنغا:
وفي تقدير المسألة مسألة يعني ليست بالبساطة التي تصورها بها البعض، هي قضية معقدة، هي قضية صعبة، هي قضية شائكة، لكن مجرد صدور هذا القرار من قبل الخارجية الأمريكية يصبح مقدمة لإجراءات أخرى يمكن أن تتبع، وبالتالي وليس بالضرورة أن تكون إجراءات أمريكية فقط، يمكن أن تنسحب إلى الجهات الدولية.
من جهته رحب مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك بالقرار، واعتبره مهم وخطوة نحو تصنيف الجيش السوداني بميليشيا إرهابية. وقال الباشا طبيك في حسابه على منصة إكس أن القرار أتى متأخرا ولكنه مهم للغاية لتصنيف هذا الجيش المختطف من الحركة الإسلامية ميليشيا إرهابية متطرفة تهدد الأمن والسلم الدوليين على حد تعبيره. وطالب طبيك بفرض مزيد من العقوبات على الجيش الذي وصفه بالميليشيا الإرهابية التي تذبح المدنيين وتبخر بطونهم والتمثيل بالجثث وتقتل المواطنين على أساس عرقي وجهوي. توعد اللواء أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان باجتياح دارفور خلال 48 ساعة، مؤكد أن قواته ستتحرك ضمن الجيش والقوات المساندة نحو الإقليم، وذلك بعد إعلان استرداد كامل العاصمة القومية من قبضة الدعم السريع. وأضاف كيكل في هذا الخصوص:
الرسالة دي لكم يا هنا، سلام عليكم، ما تغش رغباتكم وغش فيكم آل دبلو، انتوا الآن والله دمرتوا أولادكم وشبابكم.
من جهة ثانية أعلنت قوات الدعم السريع حالة التأبئة والاستنفار، ونشرت مقاطع تظهر حشودا جماهيرية وعسكرية كبيرة في مدينتي المجلد بغرب كردفان والضعيم بشرق دارفور. ووفقا للمتحدثين فأن هذه الحشود تتجه نحو محور كردفان، حيث لا تزال تسيطر على مدينتي النهود والدبيبات الاستراتيجيتين. وفي جنوب دارفور ظهر عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع مخاطبا قواته ومتوعدا بحسم المعركة، مؤكد تدمير القوة الصالبة للجيش من طائرات والمسيرات وإمكانياته اللوجستية، مشددا على الاستعداد للمعارك البرية. وأضاف في هذا الخصوص:
ما أكبر
كشفت مصادر متعددة أن نزوح الآلاف من مواطني مدينة النهوض وأريافها إلى مدينة الأبيض بعد المعارك الضارية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، وأفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الخميس أفادت بارتفاع أعداد النازحين من الخوي والنهوض بولاية غرب كردفان إلى 46 ألف فرد. وقالت المنظمة في تقرير أن عدد النازحين من النهوض والخوي بسبب انعدام الأمن حتى يوم الأربعاء بلغ 9367 أسرة، ما يعادل 46840 شخصا. وأوضح التقرير أن الدعم السريع هجر سكان عدد من قرى النهوض يوم الأربعاء بعد عمليات نهب وسلب واسعة النطاق في محاولة يرجح أنها لعرقلة تقدم الجيش إلى المدينة. وذكر التقرير أن معظم النازحين اتجهوا إلى مواقع داخل محلية الخوي والنهوض خبيش وودبندا وغيرها، فيما نزح البعض الآخر إلى محليات غرب بارا وشيكان بشمال كردفان. من جهتها كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان عن نزوح أكثر من 63 ألف أسرة من مدينة النهوض خلال الثلاثة أسابيع الماضية، البعض منهم وصل إلى مدينة الأبيض. وأفاد مفوض العون الإنساني الجيل الهادي في تصريحات أن الأسر التي نزحت من مدينتي النهوض والخوي بعد اندلاع المعارك في يوم 13 من شهر 5 الجاري بلغ 63 ألف أسرة، أي ما يعادل 311574 فرد، وذلك في إحصائيات أولية. وأوضح الهادي أن عمليات النزوح إلى مدينة الأبيض وبعض المناطق الريفية لا تزال مستمرة وسط أوضاع إنسانية ووصفت بالحرجة للغاية، مشير إلى أن البعض من الأسر تقطعت بهم السبل وأضحوا عالقين في مناطق المزروب وعيال بخيت وفوجة والخوي، فيما استقبل عدد كبير منهم في المدارس والمنازل داخل مدينة الأبيض. وناشت الهادي المنظمات الإنسانية بضرورة الإسراع والتدخل. الخبر الأخير في النشرة، كشف توم فيليتشور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 360 عامل في المجال الإنساني و53 صحفيا العام الماضي. جاء ذلك خلال انعقاد جلسات أسبوع حماية المدنيين الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس. وقال فيليتشور أن الضحايا في مجال العمل الإنساني في تزايد مستمر، وأوضح أن أكثر من 360 موظفا إنسانيا قتلوا في مناطق النزاع العام الماضي، بينهم ما لا يقل عن 200 موظف في غزة و54 موظفا محليا في السودان. ونبه فيليتشور إلى مقتل 53 صحفيا خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقا لتقارير منظمة اليونسكو. ووجه العديد من المتحدثين في الجلسة انتقادات حادة لمجلس الأمن، متهمين إياه بالتقاعس عن أداء دوره المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الندوة التي أقامتها الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتحول المدني الديمقراطي في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأربعاء. ويسعدنا أن يكون معنا السيد حيدر محمد عضو الشبكة الشبابية بنيروبي. أهلا ومرحبا بك حيدر في راديو دبنجا. فنحن كنا متابعين اللي هو التدشين بتاعت الحملة بتاعتكم بتاعت الشبكة الشبابية اللي هو تحت مسمى رؤية جيل. فيمكن من يوم 15 انتوا بديتوا في تدشين العمل بتاعكم، وأمس كنت عندكم عمل في العاصمة الكينية نيروبي، فياريت لو حدثتنا عن الفعالية بتاعت نيروبي كان بتتضمن شنو وقدرتوا أنجزتوا فيه شنو؟
شكرا جزيلا أستاذ أمين، وشكرا لراديو دبنجا. طيب، أنا بعرف نفسي، أنا حيدر عبد الكريم، أنا عضو المكتب الإعلامي لمكتب الشبكة الشبابية السودانية لأنها الحرب والتحول المدني الديمقراطي بدولة كينيا أو مكتب نيروبي. طيب، نحن يعني دشنا في الأيام اللي فاتت اللي هو الحملة بتاع رؤية الجيل. حملة رؤية الجيل هو نتاج بتاع مشروع طويل اشتغلنا عليه في ال6 شهور اللي فاتت، مشاورات شبابية، وكانت يعني بيحدث لأنه يخلص لنتائج يمكن يكون أساس وبداية لمشاورات شبابية كبيرة. يعني شارك فيه حوالي 2500 شاب وشابة من مختلف اللي هو السودانيين الموجودين في بلدان اللجوء، وبرضه سودانيين من الداخل. بالأمس كان يعني عندنا في نيروبي نظمنا حملة أو ندوة، يعني ندوة ومنتدى لمناقشة الأجندة وما ورد فيه من مخرجات، وكانت يعني محضورة بشكل كويس جدا، وكان يعني في نقاشات بين اللي هو مختلف الفئات من الشباب السودانيين والمجتمع السوداني الموجود هنا في نيروبي. ويعني الندوة لقى رواج كبير جدا ونجاح، يعني كان في نقاشات كبيرة حول ما ورد في الوثيقة بتاع الأجندة، وبرضه يعني ضرورة توسيع المشاورات دي عشان يشمل مجموعات يعني ما كانت لقت فرصتها في إنها تكون جزء من النقاشات اللي تمت في الفترة اللي فاتت. فعموما الندوة كانت يعني مهمة شديد، وبرضه يعني
طيب استاذ حيدر، معلش للمقاطعه، يعني الاجنده كانت شنو في اللي هو في الفعاليه؟
الأجندة الرئيسية في الوثيقة هي أن احنا يعني مركزين بشكل أساسي على رؤية الشباب في إنهاء الحرب، وكانت يعني الندوة ركزت على الحاجة دي بشكل كبير جدا، وبرضو يعني رأي الشباب في اللي هو الوضع الماشي في السودان، يعني سواء كان من الخلافات حول الجيش الوطني الواحد، وكان في الإطار بتاع اللي هو الخلافات السياسية بين المجموعات السياسية وغيره. فكانت يعني فيها رؤية نقاشية في الندوة بشكل كبير، يعني شاركت فيها الدكتورة أزة مصطفى، وهي يعني أكاديمية سياسية يعني قدمت رؤية واضحة، وقدمت برضو يعني نقاشات مستفيدة في ما ورد في الوثيقة. برضو
يعني
يعني
نعم، انتو فضل فضل فضل.
في الإطار المصاحب في الندوة برضو يعني عملنا مسرح بتاع أطفال حول رؤيتهم بخصوص اللي هو الوضع في السودان وكيف إنه يكونوا مرتبطين وجدانيا في السودان، وكانت يعني لقت إشادة كبيرة من الأسر ومن الحضور بشكل عام.
نعم، طيب اتحدثت انه اللي هو الفعالية او الندوة ركزت على كيفية انهاء الحرب والخلافات بين اللي هو بين الفئات المختلفة، سواء كان الأحزاب او يعني الجهات الفاعلة في المشهد السياسي في السودان. يعني بخصوص الحرب وإيقافها، طلعت بشنو كيف يمكن إيقاف الحرب؟
نحن يعني الوثيقة الدستورية هي أول وثيقة الأجندة الشبابية، هي يعني خطت خيارين، يعني الخيارات اللي هي واضحة بالنسبة لنا من واخد تجربتنا خلال 2 سنين من الحرب في انه يعني مناهضتها والتضافر الجهود من اجل ايقافها. يعني خلصنا لانه في خيارين امامنا نحن كشباب يعني وكمجتمع سوداني كافه في انه ننهي الحرب بياتو آلية. في آلية بتاع المفاوضات والطريقه بتاع انه يكون في وقف شامل لاطلاق النار، ويكون في اتفاق بين الاطراف المتنازعه في انه يكون في اتفاق لترتيب وضعيه سياسيه جديده في البلد. الرؤية الثانية إنه يكون يعني في مصالحة شاملة، ودي يتضمن يعني مثلا عدالة انتقالية، يتضمن يعني حلول جذرية لكل الإشكاليات في السودان، ودي ما بعد إيقاف الحرب. لكن السبيل الوحيد ونحن مقتنعين به في إنه ممكن يوصلنا لوقف حرب هو الطريقة التفاوضية بين الأطراف المتحاربة.
طيب ودي بتتم كيف؟ يعني يمكن الحاجات اللي انتو ذكرتوها دي كلها الناس اتكلمت فيها كثير، الجديد شنو الحاجة الفعالة، يعني الطريقة الفعالة اللي انتو بتشوفوه يمكن يحدث اختراق شنو؟
نحن كشباب شايفين انه
الاختراق هو يعني بيتطلب مائدة مستديرة أو تقدر تقول إنه حوار سوداني جامع لكل السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية بمختلف توجهاتهم. بناء وفقا عليه بيتم مناقشة الحول القضايا الأساسية بتاع نشوب الحرب ذاتها، بعدين بيتم الخلاصة لأنه الناس تطلع بنتيجة واضحة. فنحن كشباب بنرى إنه يعني والسودان دولة شابة إنه ضرورة إنه يكون رأي الشباب هو يعني وإشراكهم في كل الخطوات وكل المسارات بتاع إنهاء الحرب ممكن يكون واحد من الحاجات اللي بيخلينا إنه نتلامس القضايا الجوهرية ونتأمل معه بواقعية أكثر من إنه يكون مسألة بتاع يعني ترتيب سياسي مثلا فوقي بين مجموعات السياسية والمجموعات أو الأسكريين المقاتلين يعني. فنحن شايفين إنه بدون ما يكون في إشراك لكل مكونات المجتمع السوداني من شباب لنساء لتحالفات بتاع مجتمع مدني آخره، إذا ما تم إشراكهم بشكل مباشر في المفاوضات وفي النقاشات اللي بتتم بخصوص إيقاف الحرب، فالحرب هيكون مسألة بتاع تسوية سياسية بين مجموعات معينة وممكن ما يكون سبيل لإنهاء الحرب بشكل عام.
نعم، لكن أنتوا بترى أنه يعني هسي دوركم يعني أنتوا عندكم دور حاسم في إيقاف الحرب، ولا أنتوا شايفين أنه الآن ما يعني الفرصة ما قاعد ما متح لكم، يعني ما قاعدتوا كشباب ما قاعدين تلقوا فرصة في المفاوضات، سواء كان المفاوضات القاعد يجرى المشاورات القاعد يجرى بين أطراف الحرب، فهل الشباب المنضوين تحت اللي هو تحت المسميات المختلفة القاعد تحمل السلاح الآن هي قاعد يعني بتلعب دوره، ولا انتوا بتروا انتوا يعني مثلا في الشبكة الشبابية الدور الكبير لكم انتوا؟
نحن راينا يعني كشباب مثلا واقفين ضد الحرب وواقفين ضد التصليح بشكل عام، يعني بنرى انه الشباب قاعدين يستخدموهم اطراف النزاع كوقود للحرب، فهم ما عندهم سلطه وما عندهم تاثير في الحرب، بل هم كادوات له يعني كمقاتلين وجنود شايلين السلاح وهم اللي بيموتوا وهم المتضررين. يعني احنا قاعدين نفتكر انه الشباب يتم استغلالهم في الحرب. فنحن في الشبكة الشبابية السودانية لأنها الحرب وتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بندعو يعني إنه يعني وحتى من الأهداف الرئيسية بالنسبة لنا إنه الكف عن تجنيد اللي هو الشباب في وتسليهم في الحرب. نحن بنشوف إنه يعني التأثير فعليا هسي هو تأثير بتاع المجموعات المتقاتلة، لأنه نحن كمدنيين لقاية هسي آلياتنا الوحيدة اللي ممكن نقدر نتكلم بها هو الآليات بتاع المناصرة ومناهضة الحرب بشكل عام، لكن ما عندنا آلية واضحة أو يعني قدرة في إنه نأثر على أطراف الحرب داخل إنه نتكلم معهم ونتحاور معهم بشكل أو آخر. فنحن بنفتكر إنه الحوار هو السبيل الوحيد أو المدخل بتاع إنه يتم إنهاء الحرب والتأسيس للدولة السودانية ممكن يقبلنا كلنا كسودانيين. لكن يعني التمثيل برضو يعني حتى في المبادرات الطرحت سواء كان من مفاوضات بتاع السلام من محاولات مثلا مبادرات إقليمية أو دولية، فكلها كانت يعني مثلا بتتجاوز الشباب في نقطة ما، يعني مثلا إشراك الشباب مثلا ممكن يكون من أجل التمثيل أو المشاركة فقط، لكن ما بيكون في مساحة بتاع إنه يتم إثار آرائهم بشكل كبير. فنحن بنفتكر إنه الحاجة دي ممكن يكون عائق في إنه أوسط الشباب يصل بشكل أكبر. صح ممكن إحنا نكون كمجموعات شبابية مبادرات قاعدة في 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 في, في السودان وفي البلدان المستضيفة لنا نحن كلاجئين صوتنا عالي، لكن الصوت ده ما بيصل للجهات أو ما في أوساط الجهات اللي هي فعلة وقاعدة يعني تقوم بأدوار فاعلة في إنهاء الحرب. يعني حتى المشاورات اللي بتتم بين الطرفين في الغالب بيكون بين المجموعتين، يعني ما بيتم تدمين الرؤية بتاع المجتمع المدني والشباب فيه.
نعم، وهل يعني يعني الشركاء بتاعينكم سواء كان على المستوى الإقليمي في يعني في أجسام شبابية على المستوى الإقليمي وبرضو الجهاد القاعد تكون فاعلة في القضية السودانية على المستوى الدولي أيضا، هل يمكن أن يلعبوا دور كبير، إنه يتيحوا للشباب السوداني دور في إنه في مستقبل أي في 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 مستقبل أي عملية تفاوضية إنهم يكونوا موجودين.
نحن يعني خلال فترة سنتين الحرب نحن يعني جلسنا ووصلنا آراءنا كشباب مع المجموعات الفاعلة، مثلا من الإيجاد للأيو للاتحاد الأوروبي لمجلس حقوق الإنسان لمجموعات كبيرة جدا، يعني صوت الشباب كانت موجود في المنابر الدولية والمنابر الإقليمية. فنحن بنراهن على إنه إيقاف الحرب يعني كوقف إطلاق نار هو مرتبط بين الطرفين مباشرة، لكن اللي هو العملية والعملية السياسية بعد الحرب هو مفروض يكون مدمن لآراء الشباب بشكل كبير ويستند عليه كأساس، يعني لأنه هم ديل الفئة الأكثر يعني تأثيرا في البلد، وهم الفئة يعني حتى من ناحية بتاع التعداد هم الفئة الكبيرة وعندهم صوت، يعني فتدمين حقوقهم ممكن يكون مدخل بتاع حل سياسي شامل للأزمة السودانية.
نعم، لكن أنا يعني برا إنه يعني 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 اسم شنو يعني تباين الشباب زاد، وتباين الشباب السوداني وانقساماتهم ما بين الأطراف المتحاربة، وخصم يعني كبير على القضية بتاعت الشباب اللي بتجمعكم، المصلحة الكلية اللي بتجمعكم انتو. فتعليقك شنو على الحتة دي، ورسالتك شنو للشباب في الأطراف المختلفة، الناس اللي قاعدين يحاربوا بعض، لأنه في ناس مع الدعم السري، في ناس مع الحركات المسلحة، في ناس مع القوات المسلحة، في يعني أطراف كثيرة، في ناس في مع الأحزاب السياسية، دي كلها يعني تنظيمات الشباب موزعة بين الفئات دي، وزي ما انت ذكرت انه مستخدمين لتحقيق أجندة ما بتخص الشباب.
هو التنوع الكبير الموجود في المجتمع السوداني هي للأسف انعكست سلبا على الحراك وللأنشطة الممكن يلعبوه المجتمع المدني والشباب بشكل عام. فالانقسامات بقسمة من سمات كل الفئات وكل المجموعات السودانية الموجودة، سواء كان فاعلين سياسيين، والدليل انه يعني معظم الاحزاب اتشقت لمجموعات تانية، حتى المجتمع المدني ممكن الليلة يكون في تحالف بتاع منظمة المجتمع المدني، بكرة يكون في تحالف جديد وكده، والحاجة دي بينتبك على الشباب. لكن انا بفتكر انه التنوع ده يعني والانقسام الظاهر ده كله ونحن ممكن نقدر نوجهه في الاطار بتاع المصلحة، يعني مصلحتنا نحن كقومية، المصلحة القومية كسودانيين أولا، وبعد ذلك ممكن يكون حتى في الأجندة بتاع الفئات والمجموعات في المستوى الصغير. لكن الحاجة دي يعني دائما بتتصدم باللي هو المؤثرات الخارجية. مثلا المؤثرات الخارجية، مثلا أنا بقصد إنه في مجموعات مثلا أصحاب مصلحة في السلطة، مثلا هم بيلعبوا دور في إنه يعني يشتتوا جهود بتاع الشباب بشكل أو آخر، في مجموعات برضو للتنافس لغيره بيلعب الحاجة دي. لكن أنا رسالتي للشباب في إنه يعني إحنا كشباب يعني مدخلنا الوحيد لإنه نحن نحقق أحلامنا اللي حلمنا به في ثورة ديسمبر.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ حيدر محمد، عضو الشبكة الشبابية في نيروبي، شكرا جزيلا لك.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.